تبعية
تبع
نظرا اوليا انا ليش نقصد المثال ولكن نقصد هو الفعل اللي يفعله مشاء المهم وقول هيك بصحة وانجازها بغض النظر عن فاعلها وشخصي من هو لا سبق صدقه وقفنا عند قولي ويتعينوا
الشروع يا
الى المناقشة السابقة قلنا انه طبق عليه الله أي واحد فعله ولكن إذا باشر إذا بدأ إذا شرع فيه هل يجب عليه إتمامه أو لا يجب عليه إتمامه المؤلف يقول يجب يتعينه على الأصل إذا دخل فيه لا يجب الوقف هذا هو الأصل وحجة هؤلاء الذين يقولون أنه يتعين الشروع وقياسه على فرضه العين فرض العين إذا بدأه لا يجوز له قطعه كذلك فرض الكفاية إذا بدأه لا يجوز
له قطعه
انصرف عنه وقطعه يجب عليه إجباما والعلة الجامعة بينما هي الفرض كل منهما فرض هذا فرض واحد ولكن كما قلنا سابقا العلة في وجوب إتمام فرض العين ليست هي الفرضية فقط بل الفرضية العينية العلة فيه ليست جزئية العلة مركبة لأنه فرض وفرض عيني فإذا وهنا بالنسبة لفرض الكفاية إنما فيه أصل مبدأ الفرضية ولكن فيه التعيين ليس فيه شيء ومن القواعد عندهم ان القياس يجب ان يكون في الفرعين في تمام هذه العله التي في الاصلين يجب ان تكون تامه في الفرعين باش يكون القياس صحيح هذا القياس لا يكفي الذين يقولون لا يتعين الشرع الذين يقولون لا يتعين الشرع حجتهم يقول ان نقصده هو إنجاز الفعل الجملة سواء أنجزه هذا الذي شرع فيه أو قطعه ولينجزه غيره بمعنى أن طبيعة أو حقيقة فرض الكفاية هو كما قلنا مهم يقصد حصوله شخص الفاعل غير معين وغير مقصود ولا ولهذا إذا قطعه هذا يمكن أن يفعله شخص آخر لهذا يقول هؤلاء فرض الكفاية لا يتعين بالشروع هذا الخلاف هل يتعين الشروع أو لا يتعين الشروع تظهر الثمرة دياله أو الفائدة في بعض الجزئيات الفقهية مثل صلاة الجنازة إذا بدأ أو إذا شرع فيه هل يجوز له الزحام ويجب عليه إتمامه صلاة الجنازة أيضا إذا أحرم بها هل يجب عليه إتمامها ويجوز له قطعها وانصراف منها هل لا فالقائلون أنه يتعين الشرع يقول يجب عليه إتمام الفعل الذي بدأ والقائلون انه لا يجوز الشراء يقول ويجوز له ان يقطع ذلك هناك بعض فرض الكفايه التي تتعين الشرع قطعا لان لا خلاف في انه اذا دخلها لا يجوز له الانسحاب منها حل فرض الجهاد الجهاد سابقا وفرض
الكفايه
فاذا شرع جاهد في الجهاد ودخل في صف القتال وانطلقت المعركة هنا بدأ الجهاد. هل يجوز الانسحاب أو بمعنى هل يجري الخلاف أنه يجوز بناء على أنه لا يتعين الشروع أو لا يجوز لا يجوز بناء على الخلاف يقولون عن لا يجوز له الانسحاب ويجب على الاستمرار في القتال حتى تنتهي المعركة. وهذا المستدل اللي له هذا في القرآن الذي يقول كذا لقد الذين كفروا زحفا هذا وعيد شديد لمن يستحيوا. إذا هذا دليل على أن الجهاد إذا دخل فيه لا يجوز له الانصراف. ما حد كما رأيتم لم يستدل بهذه الآية بل استدل بالناحية العقلية. قال أن في هذه كفران يقولون معنى أنه ينشر في الرغبة والخوف وبذور الهزيمة لأن العرب الأول قد يهربوا كلهم الصحابة الأول صحابة الجنة. لم يستدل بهذه الآية لأن هذه الآية نسخت كما تعرف الآية هذه منسوخة عند الآية الأخرى التي فيها ألا دخلت الله عنكم لأن أبلو أو الإسلام كان ممنوعا على المجاهدي أن يفتر من العدو ولو كان ألف مقابل واحد. يا الذين إذا لقيتم الذين كفروا صفا فلا توجهوا منهم لا استثناء ما إيش العدد معنى أنه الواحد في مقابل العشرة أو في مقابل العشرين لا يجوز ما ينسونك إلا الجهاد. إذا اشترك هذا يسمونا إلا ما تشتركنا في الطبخ كان المسلمون قلة قليلة فلو شرع لهم فرار في وجه الجميع الكثير
لما بقي مسلم
لما استطاعت هو أن تشق طريقها على المسلم. لهذا في البداية كان ممنوع من عام بعد سنة الفرار إلا متحرك لفتور المتحرك شفنا في الآية. ولكن بعده جاء شخص آخر وهو الواحد مقابل العشرة عشرون مقابل مئتين. هذه الآية هي ليس فيها أمر صريح لأن هذه جملة شرطية إنكم يكون عشرون صابرون يغلبوا مئتين ولكنها تتضمن أمر بثبات الواحد في وجهه عشرون مقابل مئتين لا يجوز فرار. هذه درجة هذه مرحلة ثانية لا مرحلة ثانية هذه نسخت
المرحلة الأولى
الخطوة الأولى المرحلة الأولى كان
لا يجوز الفراش
واحد في مقابل مئة لا يجوز مكان إلا الموت أو الشهادة أو مكان شنور. بعده كما تنقلوا نسخة بهذه الآية إنكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين أيضا تقول على المسلمين هاد الحكم وأنه يصعب على الواحد يعني
يواجه
العشرة فقال تعالى الآن خافت الله عليكم وأن تكون منكم صابرون أي واحد مقابل الآن لا تخيف بعد هذا لا تخيف بعد هذا. إذن لهذا تنقل إحنا الجهاد فرض كفاية ولكن فرض الكفاية يمكن الإنسان أن يفعله وأن يتركه قبل بدء المعركة فإذا دخل المعركة فليس أمامه إلا الصدق. وإحنا عندنا في الفقه المالكي ربما إلى قبل السبب الجهد يقول يحرم الفرار إذا بلغ الجيش إذا كان المسلمون الجيشهم يصل إلى 12 فلا يجوز لهم الفرار ولو كان هنا 100,000 أو أكثر من ذلك. صلاة معركة تبوك زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. كانوا يسكنون قلة قليلة وكانوا يشركون بمئات الآلاف، ولكنهم لم ينالوا. كل القاتلون احتفظ الله عليه، قتل الرئيس الأول والثاني والثالث، ولكنهم لم يصحبوا من الآخر. على كل حال هذا إذا هذا الصورة فيها اتفاق على أنه لا يجوز قطعه، لا يجوز، وأنه إذا دخل فيه يجب إتمامه. أن كذلك أيضا حالة أخرى هناك فيها اتفاق بين الفقهاء على أنه لا يجب الإسلام ويجوز القطع ويفعلهم العلم تعلم العلم فيقول الفقهاء أنه إذا بدأ في طلب العلم فريضة، لكن طلب العلم هو لما يحتاجه الإنسان فرض عين، يعني أن كل ما يباشره الإنسان في أمور دنياه هو دينه، هذه تعلمه فرض عين يجب عليه أن يعرفه. ولهذا سجلك المقبولة المشهورة لا يحل المرئين
على أمر الله
يبقى. يجب عليه أن يعلم ما يباشره التجارة وكل الأعمال الأخرى، هذاك القدر الذي يحتاجه فرض عين في العبادة وفي غيرها، والزائد على ذلك هو فرض الكفاية. كل شيء في خطر، طلب العلم فريضة، ولكنه القدر الذي يحتاجه الإنسان في حياته الدنيوية هذا فرض عين يجب عليه أن يتعلمه، والقدر الزائد على ذلك هو
فرض الكفاية.
هذاك القدر الزائد على فرض العين إذا حصل الإنسان ما يحتاجه منه وما يتوقف عليه في دينه وأراد أن يتوسع في ذلك، هذا لا يشغله بالتجارة، ولكنه أراد أن يتعلم أحكام الوجود، أو ليس عسكريا لا يشغله بالجهاد ولكنه أراد أن يتعلم أحكام الجهاد، أو ليس قاضيا ولكنه أراد أن يتعلم أحكام القضاء، فدخل في هذه الأبواب لتعلمها. هذا اتفاق على أنه لا يجب عليه الاستمرار، لا يجب عليه لاش تقول لأن مسائل العلم كل مسألة مستقلة من نفسها، مستقلة من نفسها، معنى أنه إذا درس مسألة لا يجب عليه أن يدرسها مسألة ثانية أو ثالثة أو رابعة. فإذا إحنا الآن عندنا ما هو متفق على أنه يجوز قطعه، وما هو متفق على أنه لا يجوز وما هو مختلف به. احنا المؤلف اعطانا قاعدة انه لا انه يتعين مشروع، فاذا تحدث عندنا تعين ولا تعين. المؤلف يقول يتعين مشروع، هذه قاعدة، إلا ما غزالي وآخرون الذين سمعوا عكس القاعدة، يقول لا يتعين الشروع إلا في كذا وكذا، إلا في الجهاد والحج والعمرة وما شابه ذلك. إذن كما ترون نسكي طغى قاعدة الثبات، يتعين الشروع إلا في كذا، غزالي عكسها يقول لا يتعين الشروع إلا في كذا، معناه كاين استثناء في الإثبات وكاين استثناء في النفي. إلا استغنى قاعدة مثبتة غادي نقولوا يتعين الشروع، غادي نضطروا نستثنوا ما لا يتعين، وإلا قلناها غادي نقولوا لا يتعين الشروع غادي نضطروا أيضا بأنه ما يتعين الشرع. ها؟ أي منزل القاعدة وأنه يتعين الشرع ونسلم ما يتعين. تعالوا نعملوا القاعدة هي لا يتعين الشرع ونسلم
ما يتعين.
فما محلي أراد أن يقارن بنا مسلكين أو بنا طريقتين. يقول ما ذكره المؤلف أقعد
من الأصل.
ما ذكره المؤلف هو أنسبه لأصول الفقه، لأنه سيعطينا قاعدة كلية أنه يتعين بالشروع. سيعطينا قاعدة أنه يتعين بالشروع، فإذا هذه قاعدة تناسب مع غرض الأصوليين في تقرير القواعد. إذن هذه جناس سنة طريقة ديال الغزالي والبارزي الذي تبعه يقول المحلي هي أوفق بطريقة الفقهاء، لأن طريقة الفقهاء أن ينصوا على الجزئيات، معناتها يكون اهتمامهم بالفروع أكثر من اهتمامهم بقواعد
الأصول.
فعلى كل حال المسألة الآن سواء صغنا قاعدة مثبتة أو قاعدة منفية لا بد منها، ولكن المحل قارن بين أي بين طريقة الشيخ وطريقة الغزالي والباري. أيضا هذا معنى قوله ويتعينه من خلال هذا الفقرة تفهموا أن فرض العين إنما يتعين بالشرع، لأنه لم يذكر لنا شيئا آخر يتعين به فرض العين. بينما هناك في قواعد الفقهية والأصولية أن فرض الكفاية يتعين أيضا بتعيين الإمام. فإحنا نقول زياد فرض الكفاية، ولكن إذا عين الإمام شخصا بعينه لخروج الجهاد يجب عليه حينئذ
فرض عين
ويصبح فرض عين ولا يقع فرض
كفاية.
كذلك أيضا بالنسبة للقضاء فعل القضاء هو فرض كفاية، ولكنه إذا عين إنه إمام عادل دائما عندما يكون إمامه عادلا، إذا عينه الإمام عادل القضاء يجب عليه أن ينصر إلى ويتخفى، وهذا سيدخل بعمر ديال أطيع الله وأطيع رسوله بناء على السيرة كل الأمر بأنهم
أمراء
أمراء العادلون. كانوا يهربون ويضربون ويسجنون، لماذا؟ لا لا، لأن كان القضاء غير مستقل وكانوا يهربون لأنهم يرون أن تملى عليهم الأحكام لا يؤمنون بها. أبو حنيفة ضرب على رأسه حتى مات ولم يقبل أن يكون قاضيا، ولكن لماذا ضرب؟ لأنه هو رفض القضاء تدينا، أنه خاف على نفسه أن يقع على أن ذلك قاضيا
قاضيا
مش يقصد كذا، أنا مش جريمة واحدة يمكن يكون كل شيء من العرض، لأن ماني فقار واحد معناه الذي رجل عرف الحق وقضى بخلافه هدفنا، رجل لا يعرف الحق وقضى على جليل هدفنا، رجل عرف الحق وقضى به هذا يمكن كلهم لا يعرفون الحق أو يعرفون ولا يقضون به فيكونوا جميع به. هو تنزه عن القضاء أو تعفف عنه أو لم يقبله تدينا وخوفا على نفسه، ولكن الآخرون تفسروه تفسيرا سياسيا أنه مقاطعة، أنه لم يقبل التعاون مع الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت عاد نشأت على أنقاض الدولة
الأموية،
الدولة الأموية عاد سقطت الدولة الأموية طلعت الدولة العباسية، فمعناه تفسره على أنه مقاطعة No. Oh. نفس الشيء اللي ضربه مالك كذا وطيفة بهذا هو أحسن في قضية فقهية كيف تشتغل سئل هل طلق
مكره
فقال طلق مكره لا
يلزم
الآخر في صراط جيرة سياسية لأنك طريق هذا كتير سواء كان محمد النسل الزكية في حرب مع الدولة العباسية الدولة العباسية كانت تأخذ من المواطنين البيعة على أن إذا خرج على الإمام فنساؤه طواليق وعبيده عتقاء وماله في سبيل الله فنحن في حنقر لا يستطيع أن يحوز لأنه سيعرف أنه إذا خرج يطلق على العيال ديالو ويعتق العبيد وتصادر أملاكه فلا يجرؤ أحد على الخروج هذا فلما استسلموا قال الطلاق المكراهي لا يلزم فما فسرها على أن البيعة تؤخذ بالكراهية وهم مكرهون في تلك البيعة فحينئذ لا تلزمهم تلك الأيمان التي يحلفونها للخليفة فسرها على أنها دعوة للتمرد فضربت مقصود نحن ننقل فرض الكفاية يتعين إما بالشرع فيه وإما يتعين الإمام فرض الكفاية يجب عليه كذلك أيضا إذا لم يوجد غيره إذا لم يوجد ما في أهلية لإنجاز ذلك الفعل إلا هو هذا يمكن يكون في بعض الحوادث حدث ديال الغراق إذا لم يوجد إلا واحد ما في ظروف يتعين عليه إنسان إنما عندما يقول مثلا أن هذا فرض كفاية موجود شيء أهلية في حالة المجاعة أو في حالة أحيانا الناس يكون الإنسان في حالة سفر طيب حتى زاد لأحدهما إحنا في الحالة دي يجب على من معه أن يمونه بقدر الحج ولهذا يقول الفقهاء في الحالة دي يجب عليه أن يساعده فإذا أبى فإنه يقاتله ويأخذه منه كان حلاش في المدينة مثلا أو في الحضر أو في محل الاستقامة لأن الحالة التي يكون فرض كفاية على الجميع لا يتعين واحد من نفسه حتى يطالب به ولذلك له الحق في أن يقاتل شخصا لأخذ ما يحتاجه ولكن عندما لا يكون هناك إلا شخص واحد بعينه هنا يصبح فرض العين يصبح فرض كفاية فرض عين ويجوز استخلاص الصور هذا من الفوارق بين فرض الكفاية وبين فرض العين فرض الكفاية بما أنه واجب على الإمام بما أنه الحق من واحد بعينه لا يجوز لك أن تلزم واحدا
بعينه
لا يجوز له أن يضع يده على شخص يقول له لا تسلي واجب عليك على الأمة في طعامه وكسوته أن تسلي غد القمة الواجب لأن فرض الكفاية لا يتعين مع وجود مكلفنا أكثر من واحد ولكن عندما يصبح فرض عين حلال حد من شقنه فالحلال يجوز له استخلاصه منه وفرقه إذا هذه ثلاثة ديال الحالات يتعين فيها يصبح فيها فرض كفاية فرض عين في حالة إذا شرع فيه إذا لم يوجد من يقوم به إلا واحد إذا عينه بحكم الإمام هذا ما نقله ويتعينه على الأصح مثل ما قال السنة الكفاية
كفر بها
كفر بها
إذا واجب عليكم دراسه هذا الكتاب هذا ما كنتش فكر دراسه هذا الكتاب فاضي لا بالنمتع واجب عليك هي دراسه هذا الكتاب
شنو واجب عليك
انت ماكاينش اللي يقوم به.
لا ما كاينش. الدنيا عارفة الصوت خبر. اسمع لأن احنا الآن نقولوا إيه تعين غد سنة الكفاية. يقول المؤلف سنة الكفاية
كفرد فردي.
كفرد فردي. وهذا الشبه وجه الشبه هي ديك ما سبق الاحكام السابقه كفر الكفايه في الاحكام السابقه وخذ الخطا المحلفي اربعه كفر الكفايه لانه مؤلف في البدايه عرف لنا كفر الكفايه لانه مهم ان نقصده اذا على وزن هذا التعريف غادي نعرف سنه الكفايه غادي نقولوا سنه الكفايه صدق وصوله الى فاعله ولكن لما غادي نعرف هذا التعريف هذا غادي يكون تعريف لا فرق بين التعريف في فرض الكفاية كل منهما مهم يقصد حصوله من غير نظر الذات إلى فاعله فأي شيء يقصد بهذا هل فرض الكفاية أو الكفاية هنا سبق الإشكال مطروح هذا التعريف المؤلف ولكن المحل قال أنه من حيث هي بين فرض الكفاية
وفرض العين
وكنا قلنا يمكن نقول فرض الكفاية لأنه لما قال فرض الكفاية مهم أنا فرض مهم
هنا
هذه نقول سنة الكفاية أيضا سنة مهمة يقتضى حصوله من غير نظر الذاتي فملاحظة الفرضية التعريف السابق هي التي تدفع الاعتراض وملاحظة السنية في هذا التعريف أيضا هي التي تدفع الاعتراض ونمشي كما قالوا على المذهب المتقدمين الذين يتسامحون بالتعريف ويقبلون التعريف ناقص غير الجامع أو غير المانع إذا هذا النقطة الأولى سنة الكفاية كفرضها أن كل منهما مهم يقصد حصوله من غير نظر الذات إلى فاعل ولكن الفرق بينهما أن طلب الحصول في فرض الكفاية على جهة الحد وفي سنة الكفاية على جهة الترغيب هذا إذا الحكم الأول الحكم الثاني الذي قدمه المؤلف عن فرض الكفاية هو الخلاف في أنه هل هو على كل أو على البعض والبعض هل هو مبهم أو معين عند الله تعالى أو هو من يقوم نفس الشيء يعاد الخلاف يقال حرفيا مطابقة لما سبق معنى أن سنة الكفاية قيل هي يخاطب بها البعض فقط وهذا البعض معين عند الله عز وجل فإذا خبر من غيره أو البعض مبهم غير معين أو هو الذي يقصد أو المخاطب به هو الجميع كذلك أيضا سبق له في فرض الكفاية أنه أفضل من فرض العين عند نفس الشيء أيضا يجري هذا النص نفس كفايتي أفضل
من سنة العين
أخيرا أنها تتعين الشروع كما يشاء أن معنى هنا التعين مشي والوجوب لأن لما سبق لما قلنا يتعين الشروع معنى يتعين الشروع يجب هنا معنى تعين الشروع معنى أنها تصبح سنة عين تصبح سنة عين كذا سنة خبيرة إذا حال مثلا الأذان في الوقت هذا نحن عندنا هو سنة الكفاية عين سنة إقامة الصلاة أيضا سنة السلام عندما يكون هناك أكثر من واحد سلام على هو فداء السلام أيضا فرض
سنة كفاية
أو سنة كفاية إذا هذا الكفاية كلها يجري فيها هذا الحلف السابق والأحكام المتقدمة وهو من أقلي وكفايتي
كفايتي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله مسألة فرد الكفاية المنقسم إليه وإلى فرد العين مطلق الفرد المتقدم حده مهم يقصد حصوله بالذات إلى فاعله أي يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا للتبعي الفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعله فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف
يتناول ما هو ديني في رد على الغزالي الغزالي يقول فرض الكفاية خاصة بأمر ديني أمر دنوية ليست من فرض الكفاية وهذا في نوع من سير نحو المجتمع وهذا النظرية بحالة دي هي اللي جارت المسلمين ينحرون من كثير من العلوم الكونية لأن اعتبروها ليست
دينية علاقة لها بالدنيا
اعتبروها أنها لا ثواب فيها لأن فرض الكفاية لقد نحن فرض الكفاية هو فيه ثواب على قاعدة فرض الله ما يتبع على تلوية أقوال ولا قلنا أن ثواب فرض الكفاية أفضل من فرض العين شوف ليش الإمام وأبو والسلاني رحمة الله كثيرة يقولوا فرض الكفاية أفضل من فرض العين يشجع الناس على تعاطي العلوم الدنيوية التي يحتاجها المجتمع يعرفوا أن من يدرس الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو ما أشبه ذلك له نفس الأجر الذي يدرسه الآخر العلوم الدنيا أو ربما أكثر لما تقول فرض الكفاية أفضل من فرض العين فنظرة أخرى كانت تعتبر أن الشغال بهذه العلوم نوع من العمل الدنيوي الذي لا يعود على صاحبه بخير ولا ثواب نهائيا فتحدث عنه ولهذا المازري رضي الله عنه رحمه الله مرض مرضا شديدا فلم يجد من يعالجه إلا يهوديا فلما استخدمه لعلاجه قال كيف وثقت بي وأعظم أجر لي أن أقتله أنا
شو شديد
قال له أنا إذا قتلته يكون لي أجر عظيم جدا
في كنيسة
فلما عولج ترك الفقه واشتغل الطب ترك الفقه مش معنى أنه هاجره ولكنه توجه نحو فصار طبيبا ماهرا بعدما كان تعلمه في كباره وتبرز فيه وصار من كبار أطباء العرب شوفوا كيف كان الناس يرملون هذه الجوانب إهمالها أضر بالمسلمين ضررا بالغا ولهذا تقول ربنا يقول تعالى أعدوا لهم استطعتم أعدوا لهم استطعتم قوة المرأة الصحيحة هذا مش هي أمر بالقتال إعداد أدوات القتال أعدوا لهم استطعتم من قوة ورباط الحيل أدوات قتالية، والقوة أيضا أدوات قتالية. فإذا هذه إعداد العدة يتطلب معرفة، يتطلب دراسة معرفة وخبرة وعلوم. هذا محلي يرد على النظرية الغزالية أن علوم الحراب والصنائع لا يشملها فرض الكفاية، ومعناها أنها ضرب من العبث والعمل الدنيوي، وهذا تزهيد للمسلمين في هذه العلوم، خاصة إذا عرفنا أن المسلم كان يهتم بأمور الدنيا أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. فإذا قيل له هذه من أمور الدنيا فمعناه كأنه دعوة إلى مقاطعتها، كأنه دعوة إلى مقاطعتها.
خصوصا إذا كان في زاوية، خصوصا إذا كان في زاوية.
والدنيوي كالحرف والصناعي، وخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين، ومن عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم.
هنا إشارة إلى أن فرض العين شيء مطلوب من الجميع، وش معناه لا يكون فرض عين حتى يشمل جميع المكلفين؟ لا، فالمقصود المخاطب به المكلف به قد يكون واحدا، وقد يكون عموم المسلمين، وقد تكون طائفة من المسلمين. فمثلا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم خصوصيته هذه فروض عين، ولكنها على شخص واحد، فالمطالب بها جميع المكلفين أو واحدون. احنا ندخل فرض العين هو الفرض الواجب على جميع المكلفين، ولكن احنا مش على جميع المكلفين. مش المقصود المكلفين، مش المقصود، لا المقصود المكلف احنا عندنا سابقا هو العاقل، وسبق النفس ان المكلف بانه الملزم
المكلف،
هذا هو المقصود. معنى على جميع المكلفين، على جميع المطالبين به، على جميع المطالبين. فهنا هذه خصوصية الله تعالى لم يطلبها الا من محمد صلى الله عليه وسلم، فوجبت عليه وهو كل المكلفين بالنسبة لهذه الفريضة. هذه بالنسبة للحقوق الزوجية مثلا، كما قلنا إن لم يطالب بها عموم الناس، ولكن الأزواج طائفة ديال الزوج وزوجاتهم، أو حقوق الزوج على زوجاتهم وطالب بها أيضا الزوجات والأزواج وهكذا. فإذا فرض، أو قد يكون مطالب به عموم المكلفين العاقلين البالغين، حال الإيمان والتوبة والإسلام والصلاة إلى آخره. فهذا هو المقصود بالمكلفين، مش المقصود أنه لا يكون فرض عين حتى يشمل جميع العاقلين البالغين.
أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته، ولم يقيد قصد الحصول بجزم احترازا عن السنة، لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين.
هذا إجابة عن الاعتراض اللي قلنا أن التعريف يشمل فرض الكفاية
وفرض الكفاية،
لأن السنة الكفاية مهم نقصد حصولها من غير نظر من
ذاته.
فإذا ما هو الفرق بين فرض الكفاية وبين الكفاية؟ يقول هو المؤلف
لم يقيد
لم يقل فرض الكفاية هو فرض نقصد حصولها من غير نظر من ذاته إلى فعله، مش تخرج لنا السنة. يقول لنا المقصود ديالنا والتمييز بين فرضين، بين فرض العين وفرض الكفاية. فإذا السياق يعين أن المقصود هو تعريف الفرض والكفاية،
لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وذلك حاصل بما ذكر. وزعمه أي فرض الكفاية الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وإمام الحرمين وأبوه الشيخ أبو محمد الجويني أفضل من فرض العين، لأنه يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم المركب على تركهم له. وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم،
لأن هذا نفعه أوسع، قيام فرض الكفاية نفعته أشمل، لأنه يقدم الخير لجميع المكلفين، جميع المكلفين يستفيدوا من هذا العمل ديالو، هو يأخذ الأجر ويشفي التكاليف عن الباقين. فرض العين لا، فرض العين هو لا يتجاوز صاحبه، ما ما تفعلش شي واحد قلنا نفعلط احنا عندنا حد قاعدة عامة في الفقهاء وهو العمل المتعدي خير من العمل الخاص ولهذا تقول الإطعام أفضل من الصيام فرص يقول الإطعام رغم أن القرآن خير قلب يقول الإطعام عشرة مساكين ونصفهم ثمان عليكم خاف الشرطة وأشرف لا لا هذه فيها بالنسبة ل بالنسبة ل لا الفدية أنفع الناس هي لله فهم هي لله
لكن من ناحية أخرى أن الفروض العينية تقام في الأمة بأعداد كثيرة مثلا أن كل واحد يكون طلب الصلاة مثلا فإن الصلاة تقام في نواحي متعددة ومن أشخاص كثيرين خلال مثلا فرض كفاية في الجنازة إذا صليت في منطقة معينة تكفر أقل من 15 من ناحية يكون يعني يكون هو ساشن في الأمة فرض العين
لا فرض العين بمعنى مسؤولية شخصية كل واحد مسؤول عن إنجازية هنا هذا الفعل مسؤولية شخصية تدعو صاحبه إلى تحقيقه بخلاف فرض الكفاية فرض الكفاية بما أنه ليس مسؤولا عن مسؤولية شخصية ما كايناش كاين مسؤولية جماعية هذه المسؤولية الجماعية كل واحد يتعرض من تحملها بحيث يقول ما كاينش غير انا كيف 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 اذا هذا فرض الكفاية بما ان المسؤولية فيها مشتركة يقع فيها التقاعس عن انجازها ولهذا يقول الامام الحرمين ومن معه فاعلها اعظم اجرا لانه قام بعمل لولا هو ربما تعرض للضياع ما تعرض هذا الضياع إلا فرضنا هذا قل هذا قل هذا قل قد يؤدي إلى ترك ذلك الفرض ولكن هذا الذي يندب نفسه ويبادر إلى فعله يستحق أن يكون عمله أحسن من عمل فرض العين
في هذا يدل الصدق يكون فيه أنه نوع العبادة فيها تعدي متعدية
إيه لأن حصل كان يلو استفاد منه هو استفاد الآخرون بسقوط المسؤولية عنه
من خلال فرض العين كيف يستفيد هو
أي ما عرف لا يستفيد غير عرف لا يستفيد هو لا يفيد غيره
وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط ومتبادر إلى الأذهان
هذا إشارة إلى أنما كما قلنا سابقا المؤلف قال عن إمام الحرمين ومن معه أنه أفضل ولكنه لم ينقله جازما قال شو قال الإمام قال زعمة وفي هذا التعبير بكلمة زعمة طعن أو اعتراض وعدم تقبل للرأي لأنه لما يقول زعمه كأنه يتبرأ من هذا القول ولا يتبنى ولا يوافق عليه المحلي يقول متبادر أن فرض العينين أفضل وإن كان لم يره منصوصا أنه معنى أن فرض العين يكون هو أفضل من فرض الكفاية ليش؟ لو لهذا النظر للفاعل أن فعله يغطي الجميع ويستفيد منه الجميع هذا انظر إلى الآمر اهتمام الشارع يجعل فرضا على كل واحد معناه انه بالنسبة الى الشارع اهم من فرض
كفاية
فرض كفاية هذا فرض ان انتشكم مثلا هذا المهم قصة شيء تقع بخلاف لما تيجي مثلا الامتحان خصك انت بشخصك يا خالي كتير أفضل.